أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل. ما زال الكلام في التتمة المرتبطة بسورة ما لو تردد الفقيه بين رجوع القيد إلى المادة وبين رجوعه إلى الهيئة. وعرفنا أن الماتن رحمة الله عليه بنى على عدم وجود، عليكم السلام، أصل لفظي يمكن أن يعتمد عليه في رفع شك الفقيه، وأن المرجع المحكم حينئذ هو الأصل العملي. أما الشيخ الأعظم فبنى على أن الأصل اللفظي يقتضي رجوع القيد إلى المادة، كما أنه في البحث العقلي لإمكان والاستحالة أرجع القيد ماذا؟ إلى المادة. في صورة التردد أيضا هناك دليل اجتهادي على رجوع القيد إلى ماذا؟ إلى المادة، فتكون المادة مقيدة، وأما الوجوب فيكون حاليا وفعليا. لا بأس بشيء من التكرار حتى نربط بهذا البحث. وعرفنا أنه استدل على ذلك بدليلين. الدليل الأول كان مرجعه إلى أن الإطلاق في الهيئة من سنخ الإطلاق الشمولي، والإطلاق في المادة من سنخ الإطلاق البدلي. أما أن إطلاق المادة بدلي فواضح، باعتبار أن طلب الطبيعة يرجع، يرحمكم الله، يرجع إلى طلب إيجادها وإخراجها من ظلمة العدم إلى نور الوجود، وإخراج الطبيعة كذلك يكون بأول فرد يتحقق منها. فقد واحد يقول إذا رجع إلى الفرد أين الإطلاق؟ الإطلاق في التطبيق على الفرد، يعني لك أن تطبق على هذا الفرد أو ذاك الفرد، غير مقيد. إذن إطلاق البدل هو من جهة في تقييد، ولكن من جهة في إطلاق أيضا. التقييد من جهة أنه يكفي الفرد، الإطلاق من جهة ماذا؟ في تطبيق هذا الفرد على أي فرد في الخارج. فالإطلاق في الطبيعة إطلاق ماذا؟ بدلي. والإطلاق في الهيئة إطلاق شمولي، باعتبار أن المقصود الطلب غير المقيد بأي قيد. الطلب غير المقيد بأي قيد يحمل على الطلب الشمولي. فالمولى يريد الماء من دون أن يقيد بأي قيد في الوجود، فالطلب ينطبق على تمام الحصص بوجود قيدها وعدم وجود قيدها، وهذا هو الإطلاق ماذا؟ الشمول. هذه كانت المقدمة الأولى والصغرى والكبرى، أنه إذا دار الأمر بين المحافظة على الإطلاق الشمولي أو المحافظة على الإطلاق البدلي يكون المحافظة على الإطلاق الشمولي أولى. هذه الأولوية، أولوية ماذا؟ مش أولوية استحبابية، أولوية تعيينية. التفتنا؟ أي فقلنا هذه يمكن أن يستدل عليها بوجوه تختلف بحسب ماذا؟ المباني. هناك مبنى سوف يأتي في بحث الإطلاق والتقييد أن مقدمات الحكمة تنتج الإطلاق البدلي، أما الشمولية لا دور لمقدمات الحكمة فيها. على هذا المبنى يمكن أن نتمم الاستدلال، فيقال إذا كانت مقدمات الحكمة تنتج الإطلاق البدلي فحينئذ تسقط البدلية في المادة لمعارضتها بالهيئة، وبما أن الشمولية لم تنتج من مقدمات الحكمة بل من دال آخر، يبقى هذا الدال الآخر يدل عليها، فالشمولية تبقى. واضح؟ على هذا المبنى الأمر سهل، أنت تقول مقدمات الحكمة لا تنتج إلا البدلية، وبما أن الأمر دار بين أحدهما، يعني لا يمكن الأخذ بهما معا، دار بين أحدهما، فيقع التعارض بينهما يسقطان، ويبقى ما يدل على الشمولية من الخارج بلا معارض، فتكون الشمولية ماذا؟ ثابتة. لا يسقط منها شيء حينئذ، يسقط أصل الإطلاق ومقدمات الحكمة، أصل الإطلاق، لأن المفروض أن الشمولية لا تستفاد من الإطلاق ومقدمات الحكمة، فلا داعي لرفع اليد عنها، نرفع اليد عن البدلية الذي بحسب الفرض لا تنتجه مقدمات الحكمة. ما قلنا تعارض، على هذا المبنى لا تعارض، أصل الإطلاق يتعارضان يتساقطان، تبقى الشمولية بلا معارض. هذا على مبنى ماذا؟ أن مقدمات الحكمة الآن صحيح غير صحيح بحث آخر، على مبنى من يقول أن مقدمات الحكمة تنتج الإطلاق البدلي. طب هناك مبنى آخر يقول لا، مقدمات الحكمة لا تنتج إلا الإطلاق الشمولي، يعني عكس المبنى السابق، أن مقدمات الحكمة تنتج الإطلاق الشمولي. أما الإطلاق البدلي من أين نستفيده؟ من حكم العقل، وهذه أشرت في الدرس السابق أن هذا حكم العقل من الأحكام العقلية ماذا؟ التعليقية لا التنجيزية، يعني معلق على عدم وجود لفظ. والمفروض أن الإطلاق في الهيئة موجود، فحصل المعلق عليه فينتفي التعليق فلا يبقى بدلية. هذا على المبنى الثاني. على المبنى الثالث الذي يقول بأن مقدمات الحكمة لا تنتج لا البدلية ولا الشمولية، كما أن الشمولية تحتاج إلى قرينة، البدلية تحتاج إلى قرينة، مقدمات الحكمة تنتج أصل انتفاء القيد، أما البدلية والشمولية تكون من دال آخر. طب على هذا المبنى ماذا نفعل؟ ذكروا وجها، لكن هذا الوجه الذي ذكروه هو الوجه الثاني للمصنف، فلذا ما في داعي الآن نتعرض له. واضح الفكرة صارت؟ هذا كان الدليل الأول. الدليل الثاني للشيخ الأنصاري هكذا، أيضا مركب من مقدمتين. المقدمة الأولى مفادها أنه إذا قيدنا المادة لا يستدعي ذلك رفع اليد عن إطلاق الهيئة، أما لو قيدنا الهيئة يستدعي ذلك رفع اليد عن ماذا؟ إطلاق المادة. هذه الصغرى. الكبرى أنه كلما كان الأمر كذلك يتعين ما لا يستدعي رفع اليد عن غيره. فماذا ينتج؟ أننا نقيد ماذا؟ المادة. أما الصغرى ما هو دليلها؟ إذا قيدنا المادة، إذا قيدنا الهيئة، يستوجب رفع اليد عن إطلاق المادة لما ذكرناه في البحوث السابقة من أن كل قيد للوجوب هو قيد أيضا للواجب، فما يحتاج إلى بحث جديد. أما قيد الواجب ليس من الضروري، ولذا من الناحية اللفظية ما أحد أشكل في الواجب المعلق، أشكل في الواجب المعلق من ناحية عقلية، أم من ناحية دلالة اللفظ لو دل اللفظ على ذلك ما في مشكلة، وأن نعلق الواجب ولا نعلق الوجوب. فلا، ولذا قلنا سابقا لا عكس. فإذا ثبتت الصغرى. أما الكبرى لماذا؟ أنه إذا دار الأمر كذلك يتعين تقييد الذي لا يستوجب وهي المادة. التفت هنا، لابد أن نتكلم في ذلك على وفق مبنيين، هذا الشيء الجديد من هنا يبدأ. لابد أن نتكلم في هذه الكبرى على وفق مبنيين. مبنى ما قبل سلطان العلماء ومبنى ما بعد سلطان العلماء. أما المبنى الأول فهو المبنى الذي يقول أن اسم الجنس وما في حكمه موضوع للإطلاق، موضوع لأي شيء؟ للإطلاق. رجل موضوع للماهية المطلقة، موضوع. نعم، لا بشرط، لا بشرط نفي، بشرط، لا بشرط، عفوا، لا بشرط، لكن لا بشرط القسم لا المقصن. أن اسم الجنس موضوع للماهية المطلقة، فالإطلاق مدلول وضعي لاسم الجنس. هذا مبنى. المبنى الثاني، سلطان العلماء فما بعد قالوا لا، اسم الجنس ليس موضوع للماهية المطلقة، وإنما الإطلاق من أين نستفيده؟ من مقدمات الحكمة. على المبنى الأول ذهب، وسوف يأتي هذا بحثه مفصلا في محله، في بحث له بحث مستقل. على المبنى الأول اختار المشهور أن استعمال اسم الجنس أو ما يقوم مقامه، أن استعمال اسم الجنس في المقيد سيؤدي إلى كونه استعمالا مجازيا. ليش؟ هو موضوع للمطلق، وأنت استعملته في المقيد استعمال لللفظ في غير موضع، فهذا مجاز. هذا مبنى مشهور القدماء. أما على مبنى سلطان العلماء لا يوجد تجوز. اسم الجنس ليس موضوع لا للمطلق ولا للمقيد، موضوع لمعنى ينسجم مع المطلق والمقيد. فكما أن استعماله في المطلق لا يكون مجازيا، استعماله في المقيد لا يكون مجازيا. فإذن عندنا مبنيان، مبنى يقول بتجوز في حال التقييد، ومبنى يقول بعدم التجوز. ملتفت جيدا؟ الآن لابد أن نحقق هذه الكبرى على المبنيين. المبنى الأول الذي يقول بالتجوز، إذا قيدنا المادة فتكون المادة مستعملة مجازا، ليس كذلك؟ على مبنى المجازية. هذه المادة إذا قيدناها لا يلزم تقييد ماذا؟ الهيئة. فكم يكون عندنا مجاز؟ مجاز واحد، وهو استعمال المادة. أما لو قيدنا الهيئة يكون استعمال الهيئة يكون استعمالا مجازيا على هذا المبنى، وبما أنه يؤدي إلى تقييد المادة فيكون عندك كم استعمال مجازي؟ عبارة عن استعمالين مجازيين، استعمال الهيئة واستعمال المادة. خب، فإذا الأمر يدور بين ارتكاب مجاز واحد وبين ارتكاب مجازين. التجوز مؤونة، فكيف إذا كان عبارة عن مجازين؟ مؤونة زائدة، الأصل العدم. فنقيد ماذا؟ فنقول هذا القيد يرجع إلى ماذا؟ إلى المادة. واضح على هذا على مبنى من؟ على مبنى القدماء الذين يقولون بالمجازي. طيب، أما على مبنى سلطان العلماء ما في مجاز، فليش هذا أولى من ذاك؟ قد يقال أنه هذه الكبرى لا تتم إلا على مبنى من؟ القدماء. ولماذا هنا والمصنف يختار مبنى من؟ قصدي الشيخ الأنصاري يختار مبنى من؟ مبنى سلطان العلماء، يعني لا يرى التجوز، فما في مجاز. فإذا قيدنا المادة لا يؤدي إلى تقييد الهيئة، وإذا قيدنا الهيئة يؤدي إلى تقييد ماذا؟ المادة. نقول صح، لا يوجد مجاز، لكن القيد مؤونة زائدة، وإن لم يلزم التجوز. فتقييد شيء مؤونة زائدة، وتقييد شيئين مؤونة ماذا؟ أزيد. فإذا يتم الكلام على كلا المبنيين. هذا تمام الكلام فيما أفاده من؟ الشيخ الأعظم رحمة الله عليه. ليه؟ شوف، هم ما بنوا على أن كون المتكلم في مقام البيان ولم ينصب قرينة، مش هذه مقدمات الحكمة؟ كان في مقام البيان ولم ينصب قرينة، مقدمات الحكمة هذه أو غيرها، هذه مقدمات الحكمة. فهذا يعني أن هذا هو الأصل الأول في الكلام. التقييد عبارة عن نصب قرينة، مع قطع النظر الآن تفسر الإطلاق الثبوتي بكونه عدم لحاظ القيد أو لحاظ عدم القيد لا يؤثر. المهم ماذا؟ المهم في التقييد مؤونة زائدة. الآن ما قلنا مثلا في كثير من الموارد أنه هذه المؤونة الزائدة الثبوتية إذا لا يوجد ما يدل عليها إثباتا تنتفي. فإذا هنا في حالة الدوران عندنا قيد، في عندنا قرينة على وجود ماذا؟ تقييد. إذا رجعناه إلى المادة ما عندنا شيء إضافي، أما إذا رجعناه إلى الهيئة ارتكبنا كم تقييد؟ ارتكبنا تقييدين، فيوجد شيء ماذا؟ إضافي. فبما أنه مؤونة زائدة في مقام الثبوت هي مؤونة زائدة أيضا في مقام الإثبات، فإذا لا يوجد ما يدل عليها نقول يرجع القيد إلى ماذا؟ إلى المادة، مع قطع النظر الآن ترى أن الإطلاق هو عدم لحاظ القيد أو لحاظ عدم القيد، يعني أمر وجودي أو عدمي لا يؤثر، لأنه لم نأتي من جهة الإطلاق، جئنا من جهة ماذا؟ التقييد. لقائل أن يقول قبل أن نأتي إلى إشكالات المصنف لابد ننقح البحث بشكل واضح جدا، لقائل أن يقول أنه لو قيدنا الهيئة لا يلزم تقييد المادة، هذا التعبير غير دقيق، وإنما الذي يلزم إذا قيدنا الهيئة انتفاء محل الإطلاق في المادة. مرة عندنا دفع ومرة عندنا رفع. مرة تبتلي بشيء تريد أن ترفعه، ومرة تقوم بعمل تدفع ذلك الشيء فلا تبتلي به. عندما نقيد الهيئة، فرضنا ترددنا في قيد الاستطاعة، فجعلنا الوجوب مقيدا بماذا؟ بالاستطاعة. فلا يعني هذا أننا قيدنا الحج، بل الحج من أول الأمر لا يكون له إطلاق. التقييد إنما يكون ماذا؟ بعد الإطلاق. يكون شيء مطلق، يكون شيء واسع، فتأتي وماذا؟ وتضيقه وتقيده. فبتقييدنا للوجوب لا يبقى محل للإطلاق لأننا قيدنا. هذه بالدقة الأمر من هذا القبيل. إذا واحد أشكل على الشيخ الأنصاري هذا الإشكال، جوابه واضح، نقول لا فرق، لأنه من ناحية النتيجة وترتب الأثر ماذا؟ واحد. بين أن تقيد بعد الإطلاق وبين أن تمنع من الإطلاق، النتيجة هي التقييد، وإن لم يسمى في الاصطلاح ماذا؟ تقييدا. التقييد في الاصطلاح يكون عندك شيء مطلق تأتي وماذا؟ وتضيقه. هذا التقييد الاصطلاحي. فيما نحن فيه عندما يتقيد الوجوب لا محالة يكون الواجب وبعد تحقق قيد الوجوب، فينتفي محل الإطلاق لأننا، فهو ليس تقييدا اصطلاحيا. نقول صح، ليس تقييدا اصطلاحيا، لكن هو بالنتيجة واحد. من هذه الناحية لا يوجد فرق. حينئذ المادة وإن لم يصح أن نسميها تقييدا اصطلاحيا، لكن لا يوجد فيها إطلاق. فلا فرق بين عدم وجود الإطلاق لعروض التقييد عليه، وبين عدم وجود الإطلاق لانتفاء محله. من ناحية لبا هما واحد، وإن لم يسمى بالاصطلاح تقييدا. هذا تمام الكلام في شرح مراد الشيخ الأعظم. وين صرنا بالقراءة؟ ثانيهما. خلينا نقرأ من عند ثانيهما. أن تقييد الهيئة يوجب، شوف عبارة المصنف، ما قال يوجب التقييد، ما قال يوجب التقييد، هذا الشيء الذي ذكرته الآن في الأخير لأجل هذه العبارة، ما قال إن تقييد الهيئة يوجب تقييد المادة، وإنما قال ماذا؟ يوجب بطلان محل الإطلاق في المادة، لا يبقى مجال لإطلاق المادة لأنها هي مطلقة وقيدناها. فصحيح، نقول هذا صحيح، وإن لم يسمى في الاصطلاح تقييدا لكن النتيجة واحدة. أن تقييد الهيئة يوجب بطلان محل الإطلاق في المادة ويرتفع به مورده، بخلاف العكس، يعني وهي تقييد المادة لا يوجب رفع محل الإطلاق في الهيئة. لما عرفت من أن الواجب المعلق من الناحية اللفظية لا يوجد فيه مشكلة، المادة مقيدة بقيد، وأما الوجوب غير مقيد بهذا القيد. وكل هذه الصغرى الكبرى، وكل ما دار الأمر بين تقييدين كذلك كان التقييد الذي لا يوجب بطلان الآخر ماذا؟ أولى. هذه شرحنا هذه الأولوية التعيينية، شرحناها على مبنى المجاز وعلى مبنى سلطان العلماء، واضح صار. أما الصغرى فلأجل أنه لا يبقى مع تقييد الهيئة محل حاجة وبيان لإطلاق المادة، لأنها لا محالة لا تنفك عن وجود قيد الهيئة كما تقدم، بخلاف تقييد المادة فإن محل الحاجة إلى إطلاق الهيئة على حاله، فيمكن الحكم بالوجوب على تقدير وجود القيد وعدمه كما هو الحال في الواجب المعلق. وأما الكبرى فلأن التقييد وإن لم يكن مجازا، يعني يريد أن يقول على المجازية الأمر واضح، لأنه يدور الأمر بين ارتكابه تجوز واحد أو تجوزين، وإن لم يكن مجازا إلا أنه على كل تقدير هو خلاف الأصل يحتاج إلى مؤونة زائدة. ولا فرق في الحقيقة بين تقييد الإطلاق، هذه اللي أشرت إليها في الأخير، وبين أن يعمل عملا يشترك مع التقييد في الأثر وبطلان العمل وإن لم يسمى في الإصطلاح تقييدا. وما ذكرناه من الوجهين موافق لما أفاده بعض مقرري بحث الأستاذ العلامة أعلى الله مقامه، وأنت خبير بما فيهما. هنا تبدأ المعركة. والأخند الخرساني من الطلاب الشيخ الأعظم المعروفين هو أقلهم حضورا، أخند الخرساني أقلهم حضورا عند الشيخ الأعظم، حضر عنده ماذا؟ سنتين فقط، بخلاف مثلا المجدد الشيرازي، الميرزا الأشتياني، المحقق الرشدي التفتنا، ومثل هؤلاء. فالأخند يتتبع دائما ملاحظاته على الشيخ كما تلاحظون، بخلاف مثلا كثير من تلامذة الشيخ الأنصاري اللي اختصوا به، قليل إشكالاتهم على الشيخ الأعظم. يقول كلا الوجهين لا نوافق عليهما، وفي كلا الوجهين الماتن رحمة الله عليه يناقش في الكبرى لا في الصغرى، يعني الصغرى في كلا الوجهين ماذا؟ تمام. نبدأ بالوجه الأول. وجه الأول صغرى ماذا كانت؟ إطلاق الهيئة شمولي وإطلاق المادة، هذا لم يناقش فيه صاحب الكفاية، وإنما ناقش في ترجيح المحافظة على الإطلاق الشمولي على المحافظة على الإطلاق ماذا؟ البدلي. توضيح ذلك أنه الإطلاق ومقدمات الحكمة عند الماتن لا دخالة لها في تعيين نوع الإطلاق، بل طارة تنسجم مقدمات الحكمة مع الإطلاق الشمولي، كما لو قلت أكرم العالم، وأخرى تنسجم مع الإطلاق البدلي، كما لو قلت أكرم أي عالم، أو هذه لا صار عموم بدلي، كما لو قلت أكرم عالما نكرة، وثالثة تنسجم مع غيرهما لا بدلي ولا شمولي. وين هذا لا بدلي ولا شمولي؟ يقول هذا تقدم معنا في بحث صيغة الأمر، بحثنا أن الإطلاق يقتضي حمل الوجوب على الوجوب النفسي العيني التعيين. هذا الإطلاق ماذا أثبت لي؟ عين أحد القسمين، لأنه قال لي يراد كلا القسمين على نحو الإطلاق الشمولي، أو يراد أحد القسمين على نحو إطلاق البدل، بل عين لي أحد القسمين. وهذا سابقا أنا توقفت عنده، قلت أن هذا النوع من الإطلاق يختلف عن النوع المتعارف للإطلاق. شوف الرقبة تنقسم إلى ماذا؟ إلى مؤمن وكافر. الإطلاق ينفي حد كلا القسمين، لا الإيمان شرط ولا الكفر شرط. هذا الإطلاق المتعارف، سواء كان شموليا أم ماذا؟ بدليا. أما تقسيم الواجب إلى نفسي وغيري، تقسيم الوجوب إلى نفسي وغيري، لو عملناه مثل رقبة كنا ينبغي أن نقول ماذا؟ لا يراد لا النفسي ولا الغيري، بل معنى ينسجم مع النفسي والغيري، كما قلنا في الرقبة لا يراد الإيمان ولا الكفر، بل معنى ينسجم مع الإيمان والكفر. أقول لا، لم نفعل هكذا، بل تعين أحد القسمين. فإذن نتائج الإطلاق مختلفة. قد في بعض الأحيان الإطلاق ينسجم، مقدمات الحكمة تنسجم مع البدلية، قد تنسجم مع الشمولية، قد تنسجم مع ماذا؟ مع غير ما. وهذا سميته بالإطلاق بالسعة الوجودية. السعة على نوعين، سعة مفهومية وسعة ماذا؟ وجودية. في مثل أعتق رقبة سعة ماذا؟ مفهومية. في مثل إطلاق صيغة الأمر لإثبات أحد القسمين سعة وجودية، شرحته مفصلا في الكتاب الأصولي دراسات أصولية، هناك تكلمت عنه. على كل تقدير في بحث الإطلاق المقامي الإخوان يراجعون إذا أرادوا ذلك. إذن الإطلاق لا ينتج دائما نتيجة ماذا؟ واحد. الإطلاق ينفي دخالة القيد، ينفي دخالة القيد، سواء استوعبت شموليا أو بدليا أو غير ذلك. هذه حقيقة ماذا؟ مقدمات الحكمة. قد واحد يقول يشكل على المصنف، قبل أن نتابع قد يشكل على المصنف بهذا الإشكال، أن علماء الأصول وفقهاء الشريعة عندما تعارض العام مع المطلق، هذا يأتي إن شاء الله ومن المباحث المهمة، في كثير من الأحيان يقع تعارض بين دليلين أحدهما يدل على المدعى بالعموم والآخر يدل على المدعى بالإطلاق. الفقهاء ماذا فعلوا؟ قالوا نقدم دلالة العام على دلالة الإطلاق، وتقديم دلالة العام على الإطلاق ليس إلا لأجل أن العام يدل على الاستيعاب الشمولي الاستغراقي. هذا الإشكال على المصنف، يعني نقول له نحن نسلم معك أيها المصنف أن نتائج مقدمات الحكمة مختلفة، مرة إطلاق شمولي، مرة إطلاق بدلي، مرة غير الشمولي وغير البدلي، لكن فيما نحن فيه المفروض إطلاق الهيئة، سلمت الصغرى، إطلاق الهيئة ما هي؟ شمولي، وإطلاق المادة ما هو؟ بدلي. فينبغي أن نقدم الشمولي على البدلي، ولأجل ذلك الفقهاء قدموا العام على المطلق إذا وقع تعارض بينهما، وليس هذا التقسيم تقديم إلا لأجل أن عموم العام شمولي واستغراقي. فإذن الفقهاء عندهم قاعدة مسلمة، ما هي القاعدة المسلمة؟ أن الشمولية تتقدم على البدلية. يجيب المصنف عن ذلك أنه نحن التفت هذا الجواب للماتن جواب ينسجم مع مبنى الشيخ ولا ينسجم مع مبنى المصنف. فلا نأتي الآن ونشكل على المصنف أن هذا الجواب لا ينسجم مع مبناك، لأنه في مقام الجدل لا يوجد أي مانع من أن تستعمل مقدمة يؤمن بها الخصم لغرض تبكيت الخصم. فإذن على مبنى الشيخ، الشيخ الأنصاري يعتقد أن العموم يقدم على الإطلاق، لكن تقديمه ليس لأجل الشمولية والبدلية، فإن العام أيضا ينقسم إلى استغراقي وبدلي وماذا وماذا ومجموعي. العام أيضا على أنحاء ثلاثة، الاستغراقي مثل ماذا؟ أكرم كل عالم. البدلي مثل أكرم أي عالم. المجموعي مثل أكرم مجموع العلماء. العام يقدم على المطلق مطلقا، وإن كان العام بدليا والمطلق ماذا؟ شموليا. إذن بناء على ذلك لا يكون سبب التقديم هو الشمولية، لأنه لو كان سبب التقديم الشمولية فلا نقدم العام على المطلق إلا إذا كان العام شموليا والمطلق ماذا؟ بدليا. والحال أن العام يقدم على المطلق مطلقا، فإذن لابد من علة أخرى، من سبب آخر. السبب الآخر ما هو؟ وهو أن دلالة العام وضعية ودلالة المطلق بالإطلاق ومقدمات الحكمة، ودلالة الدلالة الوضعية أقوى من الدلالة الاستظهارية. واضح الفكرة صار؟ فإذن هذا الإشكال لا يرد على المصنف. فإذن بناء على ذلك نحن لا نسلم أن إطلاق الهيئة يقدم على إطلاق المادة، وإن كان إطلاق الهيئة شموليا وإطلاق المادة بدليا. لا دليل على هذا التقديم. نقرأ هذا المقدار، يقول: وما ذكرناه من الوجهين موافق لما أفاده بعض مقرري بحث الأستاذ العلامة أعلى الله مقامه، وأنت خبير بما فيهما. أما في الأول فلأن مفاد إطلاق الهيئة وإن كان شموليا يسلم الصغرى بخلاف ماذا؟ المادة، فإنه بدلي، إلا أنه لا يوجب ترجيح إطلاق الهيئة على إطلاقها على إطلاق المادة. العبارة واضحة، ليش لا يوجب ذلك؟ لأن كلا الأمرين الشمولية والبدلية، لأنه أيضا كان بالإطلاق ومقدمات الحكمة. غاية الأمر لإطلاق ومقدمات الحكمة طارة تقتضي العموم الشمولي وأخرى ماذا؟ البدلي، كما ربما تقتضي شيء آخر مثل ماذا؟ وهو التعيين. مثال التعيين ذكرنا كما لا يخفى، عدة أمثلة للتعيين، ليس فقط إطلاق الصيغة يقتضي النفسية في مقابل الغيرية، والتعيينية في مقابل التخييرية، والعينية في مقابل الكفائية، بل يوجد موارد أخرى. مثلا إذا تتذكرون في بحث ظهور صيغة الأمر في الوجوب، المصنف هكذا تدرج: أولا هي ظاهرة في الوجوب ماذا؟ وضعا، مش هكذا؟ ثم ثانيا يقول ظاهرة في الوجوب ماذا؟ يعني لو رفعنا اليد عن الظهور الوضعي فنقول ظاهرة في الوجوب ماذا؟ إطلاقا. هذا أيضا من سنخ التعيين. ليش؟ لأن صيغة الأمر موضوعة لأي شيء بناء على التمسك بالإطلاق، موضوعة للطلب، والطلب ينقسم إلى طلب وجوبي وطلب ماذا؟ ندبي. المقدمات الحكمة ماذا عينت لك؟ أحد القسمين، مثل النفسية والغيرية، موارد متعددة لهذا الثالث. كما ربما يقتضي التعيين أحيانا كما لا يخفى. وترجيح، هذا الذي قلنا إشكال وأجبنا عنه، وترجيح عموم العام. كيف تقول الشمولية لا تقتضي الترجيح، والحال أن الفقهاء تسالموا على أن العام يقدم على المطلق؟ يقول وترجيح عموم العام على إطلاق المطلق إنما هو لأجل كون دلالة العام بماذا؟ بالوضع، لا لكونه شموليا، بخلاف المطلق فإن دلالته بالحكمة. دائما دلالة الحكمة تكون دلالة تعليقية، لأنه هو مقدمات الحكمة ما هي؟ أن يكون في مقام بيان ولم ينصب قرينة تدل على التقييد. ما دلالته بالوضع تصلح قرينة على تقييد المطلق فنرفع اليد عنه فلا يبقى حكمة. بخلاف المطلق فإنه بالحكمة، فيكون العام أظهر منه فيقدم عليه. فلو فرض أنهما في ذلك على العكس، فكان عام بالوضع دل على العموم البدلي ومطلق بإطلاقه دل على الشمول، لكان العام أيضا يقدم بلا كلام. فهذا يدلل على أن نكتة التقديم ليست الشمولية، وإلا لكان ينبغي أن نقول المطلق يقدم على العام. طبعا هذا قلنا ينسجم مع ماذا؟ مع مبنى الشيخ الأعظم. أما الأخوند الخرساني له مبنى آخر يأتي في بحث التعارض إن شاء الله. هذا تمام الكلام في مناقشة أي وجه؟ الوجه الأول. أما الوجه الثاني، الوجه الثاني أيضا الماتن رحمة الله عليه لا يناقش في الصورة. الصورة ماذا كانت؟ أنه بإجراء الإطلاق في المادة، بإجراء التقييد في المادة لا ينتفي محل الإطلاق في الهيئة، وأما بإجراء التقييد في الهيئة ينتفي محل الإطلاق ماذا؟ في المادة. المصنف هنا رحمة الله عليه يقول الصورة صحيحة، لكن الكبرى لا نؤمن بها، وأن كلما دار الأمر بين ما يوجب انتفاء محل الإطلاق في الآخر وما لا يوجب نقدم الذي لا يوجب، هذه الكبرى لا نسلم. بل نحن يرحمكم الله نفرق بين أمرين، بين أن يدور الأمر بين تقييد وتقييدين، وبين ما نحن فيه. لو كان ما نحن فيه من دوران الأمر بين تقييد وتقييدين الحق مع الشيخ الأنصاري، يقول ما يستوجب التقييد الواحد يقدم على ما يستوجب ماذا؟ التقييدين. لكن ما نحن فيه ليس كذلك، ما نحن فيه لا يدور الأمر بين تقييد وتقييدين، بل كما عبرنا سابقا يدور الأمر بين تقييد شيء يوجب انتفاء محل الإطلاق في قيد في شيء آخر، وتقييد شيء لا يوجب انتفاء محل الإطلاق في شيء آخر. بين هاتين المقولتين يوجد تفاوت. الأولى نؤمن بها سواء كنا التجوز يقتضي التقييد يقتضي المجازية أو قلنا بأن التقييد لا يقتضي المجازية. أما المقولة الثانية فنحن لا نؤمن بها. ليش؟ يقول لأنه أنت بتقييدك للهيئة لم تحتاج إلا إلى مقدمات حكمة واحدة. يعني الذي انتفى هو مقدمات حكمة واحدة. إذا قلنا هكذا، إذا استطعت فحج، إذا استطعت فحج، وفرضنا ترددنا أن هذه الاستطاعة هل هي الشرط للهيئة وللوجوب أم هي شرط للمادة وللواجب؟ إذا قيدنا الهيئة، يعني انتفت مقدمات الحكمة أين؟ انتفت مقدمات الحكمة أين؟ في الهيئة. مرة يكون التقييد بمتصل فيكون من أول الأمر لا يوجد إطلاق، ومرة يكون التقييد بماذا؟ بمنفصل، يعني كان له ظهور أولي في الإطلاق لكن المراد الجدي على وفق القيد. واضح الفكرة؟ الفرق بين المتصل والمنفصل. أنت تقول هذا ماذا يستلزم؟ مرة تقول يستلزم تقييد المادة، ومرة تقول يستلزم عدم بقاء مورد لإطلاق المادة. الصحيح هو ماذا؟ وأنه يستلزم عدم بقاء مورد لإطلاق المادة، لا يستلزم تقييد المادة حتى يدور الأمر بين تقييد وبين تقييدين. وهذا لا نسلم أنه على خلاف الأصل، وهذا ما يأتي توضيحه إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين. هذا في الشرح، في شرح كلام الشيخ الأنصاري الآن سوف هذا ندفعه، هذا الذي ذكرناه، هذا الذي قلت سوف يأتي، ولب المطلب هنا أنه يعني شوف هذا المقدار اللي ذكرناه إلى الآن شيخ الأنصاري ذكرناه له، أنه هذا ليس تقييدا اصطلاحيا وإنما زوال محل إطلاق. الشيخ الأنصاري يرى أن نتيجة واحدة لا تفرق، أخوند الخرساني يقول لا فرق. هذا لب المطلب. لا، الصغرى مسلم، سلم أن هذا هو الشيخ الأنصاري ما قال يستلزم تقييدين،
هي الكبرى أنه لو دار الأمر بين أي
فيقدم هذاك لأنه خلاف الأصل، يقول لا ليس خلاف الأصل.
شوف اللي يقول أنه هذا ليس من موارد الكبرى التي هي تقييد أو تقييدين.
لا، وهذا هذا لا يشكل على الشيخ، لأن نفس الشيخ لم يجعله تقييد وتقييدين، قال نتيجة واحدة، فطبق الأصل الجاري في تلك الكبرى طبقه هنا. هذا الأصل لا نقبله.